نعم، هذا هو في كشف الخفاء. وللأسف يقول قال ابن القيم في شرح المنهاج في باب القضاء: وأما رواية اللهم بارك لأمتي في بكورها سبتها وخميسها فلا أصل له، انتهى يعني بهذا اللفظ. وقال النجم وروى الخرائطي من حديث أبي هريرة: اللهم بارك لأمتي في السبت في بكورها يوم السبت. إذن الحديث ما هو صحيح. أنا جايب اللهم بارك لأمتي في بكورها في لفظ اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس، اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. على كل حال الظاهر أنه كان والله أعلم أنها حديث ليست بصحيحة، لكن كما ذكر أنه استأنسوا بإيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بالنسبة ليوم الاثنين كونه عليه الصلاة والسلام دخل يوم الهجرة يوم الاثنين. طيب، قال لابسا هو أصحابه أجمل الثياب. مش التعليل في هذا؟ لماذا يلبسون أجمل الثياب؟ لأن الله تعالى يحب الجمال. قال لأنها مجامع الناس، هنا يجتمع ما لا يجتمع في المساجد، فهو أولى بالزينة. طيب، قال ولا يتطير، وهذا واضح، دل الدالة على عدم التطير معروفة عندكم، لا يتشائم وإن تفاءل فحسن. قال وليكن مجلسه في وسط البلد إن أمكن، ليستوي أهل البلد في المضي إليه، حتى يكون فيه عدل جميع الناس على مسافة واحدة ما أمكن. وليكن مجلسه فسيحا لا يتأذى فيه، لا يتأذى فيه بشيء قدر الإمكان. ولا يكره القضاء في الجامع المسجد، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء في المسجد. ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم. يقول لا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر، أما إذا وجد عذر فلا بأس، وإلا في غير مجلس الحكم. طبعا الأعذار هنا كثيرة، يعني أحيانا الأعذار أن القاضي لو ترك الباب مفتوحا الخصم داخل خارج ما يتركونه يفكر في القضية، ما يتركونه يعني يعقد جلسة بتفكير وبذهن غير مشوش. ومن المعلوم أن القاضي لا يقضي حال تشوش ذهنه، هذا عذر، قد يكون العذر أحيانا أمر آخر. قال إلا في غير مجلس الحكم، في غير مجلس الحكم كيف يحط حاجب أو بواب. ثم قال ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. كيف في لحظه؟ ما يقعد ينظر لواحد نظرة إجلال واحترام وينظر للثاني نظرة ازدراء، ولا يكون حديثه كله موجه لأحدهما وينظر إليه والآخر يعرض عنه. وفي لفظه كذلك، ما يقول يا شيخ ويا فلان ويخاطب ولا يكلم الثاني، أو يكلم أحدهما باحترام وتقدير والآخر بخلاف ذلك. كذلك يعدل بينهما في المجلس، ما يقرب واحد ويبعد الآخر، كلهم على مسافة واحدة. ودخولهما عليه أيضا، يدخلون في دخلان في وقت واحد، ما يدخل واحد ويترك الآخر منتظرا. نعم. قال إلا مسلما مع كافر فيقدم دخولا المسلم ويرفع جلوسا، وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر. يعني إذا واحد سلم يرد عليه السلام، ما ينتظر سلام الآخر، هذا من الحقوق الشرعية الواجبة وليست من يعني المجاملات التي يميز بها أحدهما عن الآخر. ثم قال ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوة. القاضي يا مشايخ هو قاضي وليس محاميا عن أحد الأطراف، فما يجوز أنه يتكلم يوشوش واحد منهم أو يسر إليه بحديث، لأن هذا يعني ليس عدلا، إضافة إلى أنه يساء الظن به. وكذلك لا يلقن واحد منهم الحجة، أنت لست محاميا عن أحد الأطراف، أنت تستمع إلى الأطراف وتحكم. أو يضيفه يعني يكرمه وينزله عنده، أو يعلمه كيف يدعي، يقول له شوف لائحة الدعوة تكتب فيها كذا وكذا، وتبدأ بكذا وتضع كذا إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوة. يعني إذا ترك ذكر ما يلزمه في الدعوة لم يحرر دعواه، فإن القاضي يسأله الأسئلة التي تتحرر بها دعواه، وليس في هذا ميل إلى أحد الخصوم، وإنما فيه تحرير للدعوة أو تحرير الدعوة لا بد منه. لكن نريد نشوف هذه مسألة الضيافة. هنا فائدة جميلة، يقول: ويعرض القصص ويجب تقديمه سابق لسبقه إلى مباح، يعني اللي يجي بدري، وفي معناه المعلم إذا اجتمع عنده الطلبة. هذه فائدة جميلة، معلم، نشوف بعض مشايخنا في الحرم يقدم زي كذا بالسبق، هذه فائدة لطيفة. نعم، ويكره ولا يكره. طيب، نعم، أو يضيفه لأنه إعانة له على خصمه. وروي أن علي عن علي أنه نزل به رجل فقال له: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحول عنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضيف أحد الخصمين إلا وخصمه معه. طبعا إذا نزل عندك الضيف هذا أحد الخصمين صار ضيفا عندك، هذا يعني قد يساء الظن بالقاضي، قد يساء الظن بالقاضي، وقد يحصل به عدم العدل، يعني أن هذا الضيف اللي عندك سيجلس معك ويتحدث إليك، ربما تحدث معك في خصومته، وهذا لا يجوز، يعني أدى إلى أن تستمع أحدهما دون استماع الآخر. طيب، قال: وينبغي أن يسن أن يحضر أو أن يحضر مجلسه. طبعا عندنا إما أن نقول أن يحضر أو أن يحضر، والأصح والله أعلم أن يحضر، لأننا نتكلم عن أداب القاضي. وأنا أذكر رجعت لي بعض الكتب، لأن الشيخ الفضفري قال: وينبغي إحضاره للفقهاء. أيضا هنا شوف في الكشاف شرح المنتهى: ويسن للقاضي يعني أن يحضر مجلسه، والله أعلم. قال: ويسن أو ينبغي أن يسن أن يحضر مجلسه فقهاء، حينئذ تصير فقهاء المذاهب، لأنه يحضر، إذا قلنا يحضر تصير فقهاء، ولكن لعلها الأقرب أنها يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن، فإن اتضح له الحكم حكم، وإلا أخره، لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. الآن يقول لك من السنن للقاضي أن يحضر إلى مجلسه العلماء، علماء المذاهب، لماذا؟ ليستفيد منهم، يشاورهم، إذا نزلت به نازلة مسألة ما وجد ما يعرف حكمها يشاور أهل العلم، ماذا تقولون فيها، ماذا عندكم في مذهبكم، ماذا وقفتم عليها في من نقولات. والآن الحمد لله وسائل تيسرت، يعني الوسائل تيسرت، سواء وسائل البحث بأن يكون معه كتب المذاهب، أو وسائل التواصل مع أهل العلم، يصير في مجموعات على وسائل التواصل ولا واتساب ولا كذا، فإذا أشكل عليه شيء يشاور فيه أهل العلم. قال: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرة، لخبر أبي بكرة مرفوع: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. ولماذا قال المؤلف غضبان كثيرا؟ لأن كلمة غضبان فعلان تدل على الامتلاء، ولهذا ابن عاصم في المرتقى قال: ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء. فأما الغضب اليسير فهذا ربما ما يسلم منه القاضي مع كثرة الخصومات والمشاكل، ربما ما يسلم القاضي من الغضب اليسير. قال: أو وهو حاق، أو في شدة جوع، أو في شدة عطش، يحرم عليه القضاء في هذه الأحوال، لا يجوز أن يقضي وهو حاق، أنه كل هذه الأشياء تجتمع في كونها تشوش الذهن وتمنع القاضي من استكمال النظر في الواقعة، النظر المتجرد الموضوعي. لذلك قال: ولا يجوز أن يقضي وهو حاق، أو في شدة جوع، أو في شدة عطش، أو في شدة هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، لأن ذلك كله يشغل الفكر، أو يشغل الفكر، ما أدري، الذي يتوصل به أظن يشغل أحسن، الذي يتوصل كما قال في الآية شغلتنا، ولم يقل أشغلتنا، شغلتنا، لأن ذلك كله يشغل الفكرة الذي يتوصل أو يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهو في معنى الغضب. فالعلة هنا هي تشوش الذهن المانع من استكمال النظر. وإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال وهو غضبان وهو جيعان إلى آخره فأصاب الحق نفذ حكمه. يعني لو فرضنا أن القاضي حكمه غضبان، تمام، وهو غضبان وأصاب الحق ورفعت للتمييز وميزت، هل يستطيع الخصم أن يدفع أو أن يعترض بأن القاضي حكم حال الغضب لذلك أطلب إعادة النظر في القضية؟ نقول لا، ما دام أن القاضي قد حكم فأصاب الحق فإن قضاءه نافذ ولو كان غضبا. قال الموافقة الصواب. ويحرم على الحاكم قبول رشوة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا واضح. قال وكذا يحرم على القاضي قبول هدية لقوله عليه السلام هدايا العمال غلول، رواه أحمد. إذن القاضي لا يجوز له أن يقبل الهدية، يقبل الهدية، وفي تفصيل الآن سيذكره. قال إلا إذا كانت الهدية ممن يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، يعني إيش؟ يعني فله أخذها كمفتن. قال القاضي يسن له التنزه عنها، فإن حس أنه يقدمها، أنه يقدمها بين يدي خصومة أو فعل حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة لأنها كالرشوة. شوف يا شيخ، الهدية التي تدفع للقاضي إما أن تكون هذه الهدية من شخص ليس بينه وبين القاضي أي تهاد قبل القضاء، هذا الرجل ما أعطاها الهدية إلا عشان القضاء فلا يجوز قبولها. أما إذا كانت الهدية من شخص كان يهاديه أصلا قبل الولاية مثل الزوجة مثل الأخ كان يعطيه كل عيد، فنقول هذا أعطاه مثلا أخوه كل عيد يعطيه هدية، فجاء عيد من الأعياد بعد تولي القضاء وأعطاه هدية، نقول إن كانت له خصومة عند القاضي لا يجوز أن يقبل القاضي الهدية، وإن لم تكن له خصومة جاز. وهنا يقول أيضا يزيد مسألة، يقول فإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومة، يقول هو ما في خصومة الآن لكنه ناوي يرفع دعوة، شعر أنه سيرفع دعوة وستكون عنده، فإنه كذلك لا يجوز له أن يأخذها في هذه الحال. نعم. قال ويكره، بس هنا دقيقة، إذا لم تكن له حكومة. نعم. قال ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به. الآن القاضي إذا نزل يبيع ويشتري، وقاضي طبعا في السابق قاضي قاضي القرية هذا لا يخفى على أحد، تمام، فينزل السوق ينزل الناس تحابيه في البيع والشراء، ولا شك أن المحاباة مشكلة. هو إذا نزل السوق وصار يكاسر الناس ويجاملونه في الأسعار مشكلة، لأن هذا يشبه الهدية. والحل إيش هو؟ قال لك إنه يبيع ويشتري بوكيل، لكن ينظر هنا الآن، يعني مثلا لو نزل السوبر ماركت مثلا، معليش كلمة ما هي عربية استغفر الله، لو نزل إلى محلات التموينات والمواد الغذائية والأسعار محددة، خلاص بيشتري حليب بكذا، بيشتري فول بكذا، بيشتري أسعار محددة، فينظر، يعني أنا أقول هذه مسألة للبحث يعني. نعم. قال إلا بوكيل لا يعرف به لأجل أن يسلم من هذا. قال ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق. الأفضل القاضي ما يحكم إلا بحضرة الشهود، هذا توثيق للحق، لأنه القاضي ممكن بعد حكمه يموت، فيصير إشكال هل حكم لم يحكم إلا والله الشيخ حكم لم يحكم، فيكون هناك شهود يشهدون إيش؟ يشهدون بالحكم. قال ويحرم تعيينه قوما بالقبول، ما يجوز أنه يخصص أقوام أو طائفة بقبول الشهادة، الناس عنده سواء، ولا ينفذ حكمه لنفسه. خلينا نشوف بس هذه تعينه قوما بالقبول. ها يقول هنا ويحرم على قاض تعيينه قوما بالقبول أي قبول شهادته بحيث لا يقبل غيرهم لوجوب قبول شهادة من ثبتت عدالته. طيب قال ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته ولا على عدوه كالشهادة. لا ينفذ حكم القاضي لنفسه، ما شاء الله يحكم لنفسه لا يصح، يحكم لمن لا تقبل شهادته له كالولد والوالد، يكون هو قاضي والدعوى مرفوعة ضد والده عنده لا يجوز، لا ينفذ حكمه أصلا، ولده كذلك، زوجته كذلك، ولا على عدوه كذلك. نعم. قال ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكما إلى بعض خلفائه أو رعيه. طيب إذا فرضنا هو قاضي القرية وما شاء الله أبوه عنده دعوة قضائية وهذا الرجل هو قاضي القرية، فماذا يصنع؟ يقول لك يتنحى ويحيل الأمر إلى بعض خلفائه أو رعيته، طبعا ممن يصلح للقضاء، كما حاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، لأن عمر الأصل هو القاضي هو الإمام، لكنه تحاكم إلى زيد بن ثابت لأنه لا يصح له أن يحكم لنفسه في الدعوة. قال وسن أن يبدأ، قال ويسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيما حبسوا. إذا تولى القضاء أول شيء يشوف هؤلاء الناس الذين حبسوا في الحبس هل هناك موجب لاستمرار حبسهم أو لا، قد يكون الشخص حكم عليه انتهت محكوميته لم يعد هناك موجب لحبسه ونحو ذلك حتى لا ينسى الشخص في السجن. قال فمن استحق الإبقاء أبقاؤه ومن استحق الإطلاق أطلقه، ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف وصايا لا ولي لهم ولا ناظر. طبعا هذه في السابق قلنا ولاية الحكم العامة تفيد الولاية على هذه الأشياء، ولكن في زماننا غالبا هذه الأشياء لا تدخل تحت ولاية القاضي. ولو نفذ الأول وصية موصا إليه أمضاها الثاني وجوبا. إذا كان القاضي الأول، الآن أنت متعين جديد وقبلك كان فيه قاضي، والقاضي الذي قبلك قد أنفذ وصية موصى إليه، الوصي تمام على مال يتيم أو نحو ذلك، شوف شو يقول هنا في الكشاف، وصية موصى إليه كذا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا المسألة في كشاف القناع، قال ولو نفذ القاضي الأول وصية موصى إليه أمضاها القاضي الثاني ولم يعزله، لأن الظاهر معرفة أهليته، فدل ذلك على أن إثبات صفة كعدالة الجرح وأهلية موصى إليه وغيره حكم يقبله الحاكم الآخر ويجب عليه إمضاءه وتنفيذه. أي نعم. يعني إيش المسألة؟ يقول لو فرضنا أن القاضي الأول تمام أمضى وصية إلى شخص مثلا زيد، قال إذا مت ففلان هو الوصي أو المسؤول في النظر على أموال أولادي مثلا. طيب القاضي الأول أمضى ذلك وعين ذلك الرجل وصيا، ما يأتي القاضي الثاني يعزله يقول والله أنا ما ظهر لي أنك عدل، نقول لا خلاص الأول ما دام أن الأول حكم بإمضائها معناها أنه قد تحقق من عدالته، خلاص نمشي لا ينقضه الثاني. قال ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي لها بحاله أقره، يعني رجل عدل ومؤتمن يبقى، وهذا كما قلنا أنه هذا ربما لم يعد له وجود في كثير من المحاكم لأنه هذه الصلاحيات فيه الآن هيئة اسمها هيئة النظر في أموال القاصرين. طيب فلكن في السابق قلنا أن القاضي الولاية العامة تفيده مثل هذا، فالقاضي عنده أمناء للأطفال والوصايا القصر، القصر والوصايا التي لا وصي لها. ينظر فيهم القاضي الجديد لما يتعين، ينظر يقول هؤلاء الذين عينوا إن كانوا بحالهم عند التعيين لم تتغير حالهم عن العدالة يقرون، وإن وجد منهم أحد تغير حاله وفسق عزله، ولا ينقض من حكم صالح للقضاء. لا الظاهر ما هو حكم صالح، لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله كقتل مسلم بكافر، وجعل من وجد عين مال عند مفلس أسوة الغرماء أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزمه نقضه، والناقض له حاكمه إن كان. الآن الأصل أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. القاضي إذا حكم حكما اجتهاديا لا ينقض، ما يجي القاضي اللي بعده ينقض أحكام السابق إلا في حالات. ما هي الحالات اللي ينقض فيها؟ قال لك إذا خالف نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلة، إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنتي، هنا سنتي رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلة، قاتل المسلم بالكافر لا يقتل المسلم بكافر، أو جعل من وجد عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء، لا الحديث أن من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به، أو خالف إجماعا قطعيا أخطأ وهم مسألة إجماعية وحكم فيها، أو حكم بخلاف ما يعتقد. هذه الحالات الأربعة، هذه الآن واحد ما خالف نص القرآن وذكر له مثال نص القرآن والسنة، اثنين أو إجماعا قطعيا، هذه حقها في التلوين أنها تكون هنا بنفس اللون الأصفر، هذا كذلك هذه تكون بنفس اللون الأصفر. إذن إذا خالف إجماعا قطعيا أو خالف ما يعتقده، هذه ثلاث حالات، مخالفة النص، مخالفة الإجماع، مخالفة ما يعتقد، فيلزم نقضه، والناقض له حاكمه إن كان. إذا كان نفس القاضي هذا اللي حكم بما يخالف نص القرآن ونص السنة والإجماع موجود، فهو اللي ينقض حكمه بنفسه، وإلا ينقضه من تولى بعده. قال ومن ادعى على غير برزة، أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوة عليها، لم تحضر أي لم يأمر الحاكم بإحضارها وأمرت بالتوكيل للعذر. إذا واحد راح ادعى على امرأة ليست برزة، غير برزة يعني ليست امرأة تخرج من البيت، واحدة جالسة في بيتها ما تخرج من البيت، جاء واحد ادعى عليها نطلعها من بيتها؟ لا، نقول لها وكلي من ينوب عنك في الدعوة والمرافعة، لأنها معذورة. قال فإن كانت برزة وهي التي تبرز القضايا حاوجية، أما المرأة اللي أصلا هي متعودة مثلا تخرج موظفة كذا، فإنها تحضر إلى مجلس القضاء ولا يعتبر محرم تحضر معه. هل يلزم إحضارها مع محرم؟ قال لك لا ما هو لازم، لأن هذا في نفس البلد ليس فيه سفر. وإن لزمها أي غير البرزة، إذا وكلت يمين أرسل الحاكم من يحلفها فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما. الآن قلنا غير البرزة اللي ما تتعود على الخروج، ما هي متعودة على الخروج، إذا رفعت عليها دعوة يقول لها وكلي. طيب إذا توجهت إليها اليمين، اليمين لا تقبل التوكيل، فما العمل؟ يقول يرسل القاضي إليها في البيت من يحلفها، يبعث اثنين شاهدين وتستحلف بحضرتهما، ولا يلزمه ولا يلزمها بحضور مجلس القضاء، هذه غير البرزة. قال وكذا لا يلزم إحضار المريض ويؤمر أن يوكل. نفس الشيء، المريض إذا رفعت عليه دعوة، الرجل المريض ما يقدر يحضر مجلس القضاء، يوكل، يؤمر بالتوكيل، وإذا وجبت عليه يمين بعث إليه من يحلفه كما سبق في المرأة غير البرزة. قال ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم، كنت حكمت لفلان على فلان بكذا ولو لم يذكر مستنده أو لم يكن بسجله. يقول الآن عندنا قاضي معزول متقاعد وكان عدل لا يتهم، ليس له مصلحة في الكذب، وقال أنا ترى حكمت لفلان. طبعا هذا الكلام في السابق، الآن كل المجالس فيه دفتر للضبط وفيه كتاب الضبط وكل شيء يختم ويصدر به صك قضائي ويدخل في النظام والكمبيوتر وكذا، لكن في السابق ربما حكم له لفظا أصلا بدون أن يكتب له، فحكم له بحكم وجاء شخص وأنكر قال أبدا ما حكم، القاضي ما حكم لك بشيء كذاب. فالقاضي سئل قال نعم أنا حكمت له في لما كنت قاضيا في السابق، حكمت لفلان على فلان بكذا وكذا، يقبل هذا أو لا يقبل؟ نقول يقبل ولو لم يذكر مستنده، يعني ولازم يذكر مستندات والشهادة والإقرار وما إلى ذلك. قال ولو لم يكن بسجله، حتى لو ما كان هذا مكتوب في السجلات. لكن هل في زماننا ولو لم يكن بسجله أو لا؟ لا، الآن الأمور اختلفت. يمكن حتى أن يقال إن القاضي الآن إذا حكم دون أن يضبط ذلك في السجلات ربما يقال إن هذا خارج حدود ولايته أصلا، ليس من صلاحياته. على كل حال المرجع في ذلك إلى يعني الصلاحية التي تحكمها الأنظمة التي لا تخالف الشرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.